ويدرك طالب العلم المقصود الذي يصبو إليه، وهو تحصيل هذا العلم النافع والذي يثمر العمل الصالح، وهما أعني العلم النافع والعمل الصالح جماع الخير ومفتاح دار السعادة. فأذكر بعض النصوص من الكتاب أو السنة في بيان فضل العلم وأهله، ثم أعرج على بعض الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها، ذلك لأن أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق في حلبته المتسابقون العلم النافع الذي يثمر خشية الله عز وجل وتقواه. فالعلم النافع هو من أفضل الطاعات وأعظم القربات وأفضل ما يقضي فيه المرء أنفس الأوقات، إذ به يتعرف على رب البريات رب الأرض والسماوات، ويجتهد في تحقيق الأعمال الصالحات. وقد ندبنا ربنا عز وجل إلى العلم والنفير في تحصيله والاجتهاد في طلبه وبيان فضل أهله وحملته، فقد قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لو لم يرد في فضل العلم وعلو مكانة أهله إلا هذه الآية لكفتهم فضلا وشرفا، ذلك لأن الله عز وجل أشهد أولي العلم بأعظم شهادة التي قامت السماوات والأرض بالعدل، وهي توحيد الله عز وجل. فقد أشهد الملائكة وأولي العلم وقرن شهادتهم بشهادته سبحانه عز وجل، فبدأ بنفسه المقدسة فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم ثنى بالملائكة، ثم ثلث بأولي العلم. فهذا يدل على فضل العلماء وعلو مكانتهم عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل أشهدهم على أعظم شهادة، وهي توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية سبحانه عز وجل. وأيضا لما أشهدهم الله عز وجل على أعظم شهادة، دل ذلك على أن العلماء هم عدول عند الله عز وجل، لأن الشهادة لا تقبل إلا من العدول. فإذا أشهدهم الله عز وجل على هذه الشهادة، دل ذلك على أنهم عدول عند الله عز وجل. ويشهد لهذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ويعني بهم العلماء، فإن العلماء هم الذين حملوا هذا العلم وورثوا الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. وأيضا فإن العلم يرفع الله عز وجل به أهله الدرجات وميزهم عن غيره من المؤمنين، فقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمنون ليسوا على رتبة واحدة من حيث المكانة ومن حيث الفضل ومن حيث التسابق في الخيرات، فإن الله عز وجل يرفع المؤمنين الذين أوتوا العلم على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم. فأهل العلم عند الله عز وجل أعلى رتبة وأعظم منزلة، أعلى رتبة في الدنيا والآخرة. فالمؤمن الذي أوتي علما أعظم عند الله عز وجل من المؤمن الذي لم يؤت علما، لأن المؤمن الذي أوتي علما فإنه يعبد ربه عز وجل على بصيرة، ولأنه أيضا يعرف أحكام ربه عز وجل فيميز بين الحلال وبين الحرام. وقد أمر ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. فكفى العلم شرفا وفضلا أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم، فلم يأمره أن يسأله شيئا المزيد شيئا من حطام الدنيا، بل أمره أن يسأله المزيد من العلم، لأن العلم بحر لا ساحل له، ولأن العلم إذا عرفت شيئا غابت عنك أشياء، ولأن العلم كلما ازداد منه المرء كلما ازداد قربة لله عز وجل، ولأن العلم من نعم الله التي لا تحصى ومن نعم الله التي لا تشبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، وشتان بين المنهومين. فطالب العلم يطلب العلم ليزداد قربة عند الله وليعبد الله على بصيرة وليزداد له خشية وليطلب له ليطلب رضوانه، بينما طالب الدنيا فإنما يزداد بعدا من الله عز وجل، وإذا طلب الدنيا فإنه يوكل إليها ويركن إليها، وقد يكون ذلك سببا في فساد دينه وفي فساد عقيدته. نعم، فطالب العلم لا يشبع من العلم، ولو شبع من العلم واستغنى عنه لاستغنى عنه موسى عليه السلام الذي اصطفاه الله عز وجل بكلامه وآتاه الألواح فيها هدى ونور، ومع ذلك لما قام خطيبا في بني إسرائيل وقال: أنا أعلم بني إسرائيل، فعاتبه ربه عز وجل إذ لم يرد العلم إليه، فقال: بلى عبدنا الخضر. فسأل اللقي إليه فخرج إلى الخضر وقال: ولو أمضي حقبا، أي ولو أمضي زمنا طويلا حتى ألتقي بالخضر ليتعلم منه. فلو استغنى أحد عن الازدياد من العلم لاستغنى موسى عليه السلام، ولأن العلم يورث المعرفة والتي تجلب خوف الله عز وجل وخشيته، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل الله وخاصته، وهم أعرف الناس بالله، ولهذا كانوا أخشى الناس لله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا وأتقان لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة وأخشاها وأتقاها لله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أتقاكم وأخشاكم أنا. وفي لفظ قال إنما أعرفكم بالله أنا. فكلما ازداد العبد معرفة بالله ازداد له حبا وخوفا وتقربا ورجاء وخشية. كل هذه المعاني الجليلة هي ثمرة ذلك العلم الذي أودعه الله عز وجل في قلوب عباده. أيضا جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلم سببا لدخول الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أي من اتخذ طريقا وطريقا نكرة في سياق الشرط فهي تفيد العموم، يعني يسلك أي طريق يوصله إلى العلم وأهله. وهذا الحديث أصل في الحث على الرحلة في طلب العلم لقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا، سلك طريقا يبحث عن العلم. ويدخل في هذا أيضا قراءة الكتب وأخذ العلم من أي باب من أبوابه، وإن كان الحديث يدل على الخروج والرحلة في طلب العلم، وفيه إشارة إلى أن العلم يؤتى إليه ولا يأتي لقوله من سلك طريقا، أي أنت تبحث عن العلم، أنت تخرج لتتعلم ولتتفقه في دينك، وذلك إما بالرحلة في طلب العلم وإما بحضور مجالس الذكر وحلق العلم وإما بقراءة الكتب والمذاكرة والمطالعة أو إما بغيرها من مسالك طلب العلم. إذن أنت الذي تخرج، أنت الذي تطلب، وليس العلم هو الذي يأتي إليك. فلا يكون أحدنا متكئا على أريكته وينتظر يعني إتيان العلم إليه. فقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا، أي اتخذ طريقا يبتغي فيه علما، فإن الله عز وجل يسهل له بهذا الطريق طرق الجنة. فدل هذا على أن العلم النافع موصل إلى الجنة، لأن العلم كما قلت سابقا يورث الخشية ويجلب التقوى، ولأن العلم يعرفك بالأحكام حلالها وحرامها فيدعوك إلى فعل الحلال وترك الحرام، وكل هذه الأسباب موجبة لدخول الجنة، فصار العلم طريقا إلى الجنة. فمن أراد نجاته يوم الدين، من أراد النجاة والفلاح والخلاص يوم الدين فليسلك طريق العلم الذي به حياته، فتحيا حياته في الآخرة كما تحيا حياته في الدنيا بالعلم. وأيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم للعالم وطلبة العلم علامة تدل على ماذا؟ تدل على ذلك العلم. فقال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقال عليه الصلاة والسلام أخبر نضر الله امرأ، أي نضر الله عز وجل وجه امرئ، والنظارة هي البهجة وهي السرور الذي يظهر في وجه العالم أو طالب العلم. وهذه النظارة والسرور والبهجة التي تظهر في وجه العالم أو طالب العلم هي ثمرة من النور، من نور العلم الذي قذفه الله عز وجل في قلب عبده. فذاك النور الذي تمكن، نور العلم الذي تمكن في قلب العالم أو في قلب طالب العلم، ظهر أثره على وجهه. نعم، بخلاف الجهال أو العصاة فإن في وجوههم قطرة، هذه القطرة هي أثر تلك ظلمة الجهل أو ظلمة المعاصي التي تمكنت في قلوبهم على حد قول بعضهم وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأرواحهم قبل النشور نشور. فالجهل داء قاتل، والجهل موت للأديان وموت للقلوب. فمن أراد أن يقتبس هذه النظارة والبهجة في وجهه كما قال بعض السلف: ما رأيت أحدا من علماء الحديث إلا ورأيت في وجهه نظارة لهذا الحديث، لهذا الحديث. نعم، فمن أراد أن يقتبس هذه النظارة فعليه بالعلم، لأن العلم نور. أيضا جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلم سببا للخير، خير الدنيا وخير الآخرة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، أي من فقه في دين الله عز وجل فقد أراد الله عز وجل به خيرا. وخيرا نكرة للتعظيم والتفخيم، أي خير عظيم لا يعلم كنهه ولا يعلم مقداره إلا الله سبحانه عز وجل. وهذا الخير يعم الدنيا والآخرة. أما الدنيا فإن الله عز وجل يكتب لك القبول ويصرف إليك وجوه الناس ويعلي شأنك ويطهر قلبك ويهديك الصراط المستقيم، كل هذا من ثمرات ذلك العلم. أما يوم القيامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والعلماء ورثة الأنبياء، والوارث يلحق بمورثه. فإذا كان العلماء هم ورثة الأنبياء فإن منزلتهم يوم القيامة مع الأنبياء لأنهم وراثهم، فهذه منزلتهم يوم القيامة، فتعلو منزلتهم منزلة غيره من المؤمنين. وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى في الآية السابقة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية في بيان فضل العلم وعلو مكانته ومكانة أهله وحملته وطلابه كثيرة جدا، إنما ما ذكرته هو مختصر جدا وكتوطئة لما هو مقصود بهذه المحاضرة، وهو آداب